قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم قياما للناس، يقول السيوطي يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه. فهذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به أمرهم سواء الأمر الديني أو الأمر الدنيوي. أما الأمر الديني فبالحج إليه، لأن بالحج إليه يتم الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتم أمر دنياهم بالأمن الذي يلقونه داخله وأنه لا يتعرض أحد لهم. كذلك من أمن الدنيا جبي الثمرات من كل مكان إلى هذا البلد الحرام. وفي قراءة جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا ألف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قيما. والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام أيضا، بمعنى هنا شهر الحرام معنى الأشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا لجنس الأشهر الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والشهر الحرام يعني تكون الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. قوله تعالى والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حين يأمنون من القتال فيها لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعل الله قياما للناس. والهدي والقلائد جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من أن يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن يعني في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب يعني لأعدائه، وأن الله غفور أي لأوليائه رحيم أي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أي الإبلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل، وما تكتمون أي تخفون منه فيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالخطاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال واتقوا الله، فالخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحكم المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الأمر إليهم بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله في تركه أي في ترك الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي مدارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه. والشهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهدي الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره. والمراد بالقلائد ليس المقصود القلائد نفسها لكن المقصود ذوات القلائد وهي البدن، لأن البدن تعلق فيها القلائد، القلائد تعلق في الجمال كي يعلم أن هذه مهداة إلى البيت الحرام فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها. عند الشعار القلائد والهدي فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم أنها مهداة إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فتأمن ويأمن صاحبها فلا يقصدان بسوء. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد، المقصود والهدي وهي البدن التي تهدى إلى الكعبة، والقلائد يعني والبدن ذوات القلائد التي تعلق فيها القلائد، خصت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر. والمفعول الثاني محذوف، يعني قوله تعالى والهدي والقلائد، يعني أي جعل الهدي والقلائد قياما للناس، لكن حذف المفعول ثقة بظهوره من السياق الذي مر، فإنهم كانوا يأمنون بسوق الهدي إلى البيت الحرام، يأمنون على أنفسهم حيث يعلم من يراهم أنهم يقصدون بيت الله الحرام. وفيه قوام لمعيشة الفقراء ثمة، لا شك أن وصول الهدي إلى البيت الحرام فيه قيام للناس، بمعنى أن الفقراء فقراء الحرم حين تذبح يساق هذا الهدي إلى المكة المكرمة، فإنه رزق يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الحرم وفقراء الحرم، فبذلك أيضا يكون فيه قيام لأمرهم. كذلك كانوا يأمنون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك أي الجعل المذكور، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها، قصد به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج للاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضعين، فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من سحر. فأغلب الناس يفتنون بالمال الوفير ولا يبالون من حرام جلبوه أم من حلال، لأمثال هؤلاء وكثيرا جدا ما نحتاج خاصة في هذا الزمان إلى إشاعة الاستدلال لهذه الآية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني في تحري الخبيث وإن كفر كفر اتركوه يعني، وآثروا الطيب وإن قل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذ لكم عفى الله عنها. يقول السيوطي ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحدهم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، وكان يطعن فيه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وكانوا يسألونه استهزاء. طبعا هذا ليكون من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين وإن لم يصرح به، وكانوا يسألونه استهزاء فيقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي. ولما نزلت آية الحج قال أحدهم أتي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أخرجه مسلم والترمذي. فلذلك أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم يعني بما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمانه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها، يعني المقصود النهي عن كثرة السؤال والتنطع في السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبد لكم وإن بدت لكم ساءتكم، فالمقصود لا تسألوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم، قد سألها ها تعود إلى الأشياء المحرجة التي يسألون عنها، التي المحرجة بمعنى التي تسبب لكم حرجا وضيقا، قد سألها قوم من قبلكم يعني أنبياءهم، سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فأجيبوا ببيان أحكامها، ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها. وهذه الآية الحقيقة فيها يعني كلام طويل نحاول أن نركز فيه. يقول القاسمي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أي نبيكم عن أشياء تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. هذا وجه في الآية، وثمة وجه آخر والمعنى: وإن تسألوا عنها تبدأ لكم حين ينزل القرآن الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على أن المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذن لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله، بعدما تنزل يمكن أن تسألوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الأحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم: وثمة قول ثان في قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم، وهو أنه من باب التهديد والتحذير، يعني ما سألتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، وهو الرجل الذي اختاره السيوطي. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني بما يسوءكم، ففيه ترهيب أيضا من السؤال، والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. وقال بعضهم إنه تعالى بيّن أولا أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم فاءتهم، ثم بيّن ثانيا أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم، إن أبديت ساءت وإن سألوا أبديت، فيكون حاصل الكلام إيه؟ إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم فاءتهم، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم، فما دام الله سبحانه وتعالى لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تضيقوا أنتم على أنفسكم، كآية الحج مثلا لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاتركوا اسكتوا يعني إيه، فإنكم إذا سألتم أكل عام يا رسول الله، فإن قال كل عام لوجبت، إذا كان يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام إلى بيت الله الحرام، ولو وجبت علينا لما استطعنا. فهذا يعني أوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها، عفى الله عنها يعني عن تلك الأشياء، أو عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها، فتكون جملة عفى الله عنها صفة لكلمة أشياء، صفة لكلمة أشياء. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة لإيه؟ لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها، هذا هو المقصود. أول معنى: عفى الله عن مسائلكم السالفة، ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها، وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم فلا تعودوا إلى مثلها، يعني كعفى الله عما سلفا. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها في كونها محظورة ومستتبعة للوبال، وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير. ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى احذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها في التفسير عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، وطبعا هذا لا يمكن أن ينظر إلا من المنافقين، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. ف فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه، فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم، فسألوا هذا الرجل: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. وفعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا بلا شك من أبلغ الإساءة، لذلك عاتبته أمه قالت: هب أنه ليس أبوك، أتفضحني أمام الناس. يقول: وروى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتنطع والتفيهق والتعمق والتحري الزائد في الغالب بيكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية، ويكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة، فاستكثر منه ذلك جدا، ففي النهاية قال له: أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ فنحن الحقيقة محتاجون، يعني الإنسان يلاحظ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين، محتاجون لأن نكون موضوعيين أكثر في اختيار القضايا التي نسأل فيها، في الاهتمامات التي تشغلنا، واضح أن تكون يعني أمور موضوعية، لا تكون أحيانا يحصل تدقيق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان بيجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك قد يخرج بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإضرار. حتى قالوا عن بعض السلف، أحد علماء السلف يقول: كان أحسن الناس خلقا فما زالوا به حتى أضجروه فساء خلقه. فساء خلقه، لأن بشر لا شك، ومع كثرة هذا الإضجار لا شك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير طبعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوصى جميعا بأن نكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتفيهق في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أفضنا في ذكر نماذج من ذلك كأدلة على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني شيء عابر، أذكر حادثة كمثال يحضرني الآن، حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع، دق جرس التلفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا أو 1:30 صباحا. قلت: أكيد هذا موضوع في غاية الأهمية، إن الشخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل 2 صباحا بالليل، فقلت: أكيد موضوع مهم فلا بد أن نقوم ونرد. فرددت على التليفون فأخ يقول لي: الحقيقة أنا نسيت الاسم، يعني قال: أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وأنت عطيت جواب مختصر فعايزين جواب مفصل. فقلت له: خير، ما هو السؤال؟ فقال: لا، هو موجود وحيقول لك السؤال. فسمعته هو يعطيه السماعة بيقول له: اسأله السؤال. قال له: مش فاكره. قال له: اسأله أي سؤال. واضح. فالحقيقة يعني هل هذه أخلاق طلبة طلب العلم؟ يعني لابد يكون في نوع من الموضوعية ونوع من الجدية. واضح إن يعني ما فيش أصلا سؤال، فلماذا إذن يعني هذا المسلك؟ يعني فنحن في الحقيقة محتاجين إلى مراجعة أنفسنا في باب الأداب الشرعية، ويعني مراعاة هذه الأداب. ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الوحي لا شك أنها من عظائم الأمور، هذه من عظائم الأمور التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا الوحي، فلنقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان وأداب الاستئذان هذا أمر حديث يطول في الحقيقة، لأن تحصل تجاوزات شنيعة. أحد الإخوة يحكي لي أنه ترك ضيفا في الغرفة وغاب عنه قليلا، رجع وجده في المطبخ فتح الثلاجة وبيشرب ماء أو بيأكل شيء من الثلاجة. الأخ يقول: أنا تسمرت في مكاني وذهل، كيف يحصل هذا؟ يخرج من الحجرة وهو أخ متزوج ويدخل في المطبخ وما وجده في الحجرة وجده في المطبخ، هل رفع الكلفة يصل إلى هذا الحد من انتهاك حرمات البيوت؟ والنماذج كثيرة، أنا ما أريد أن أفصل في هذا، لكن أنا أقول أن ما لا يمكن أن يكون شيء أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة ثم تكون قضية من القضايا السطحية. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الآية هذا عبرة لنا كي نلتزم يعني أداب السؤال، وخاصة الموضوعية في يعني السؤال. نعود إلى الموضوع. يقول قتادة كما روى البخاري عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الإنحاف عليه في المسائل. يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. خاف الصحابة من غضب الرسول عليه السلام، فإذا كل رجل يعني رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا لاح إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعيره بأنه يعني منسوب لغير أبيه. فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، يعني وهو فعلا كان يدعى ابن حذافة. ثم أنشأ عمر، عمر حينما حس بخطورة الموقف فأراد أن يسترضى الرسول عليه السلام لأنه كان غضبانا، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أي نعم. وروى البخاري أيضا في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني وهو غضبان. فقال أنس فقام إليه رجل، وشوف يعني شو مخالفة الإيه هذا الأدب، فقام إلي رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سأل عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. قال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارحت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني هب أن أمك لأن ولد في يعني إيه في حملت به في الجاهلية، فهب أن أمك قارفت شيئا مما كان يعني شائعا في الجاهلية، هل تفضحها على أعين الناس وتسأل الرسول عليه السلام من أبي؟ هب أن أباك غير من تنسب إليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا أيضا أدب آخر، لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل يكون مشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا، أو فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن أن يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا، لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا ويهتك ستر أبيه، هذا ليس من الأدب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا. ممكن أن تحول صيغة السؤال بحيث ما تقع في غيبة أبيك وعقوقه حتى لو كان به يعني هذه الأشياء. أدب آخر بالمرة، يعني نلاحظ بعض الأسئلة، يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسرار شخصية أو شيء ما يحب أن يسمعه أحد، فنلاحظ الواقفين كأن على رؤوسهم الطير وكأن مثبتين في الأرض يعني بمسامير من حديد، ما يتحرك أحد، ثاني كل لماح، والمسلم يعني حساس، إذا لاحظت السؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يقف ولا كأن في شيء على الإطلاق ويصل الأمر إلى حد أن نضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أدب ينبغي أن احنا نراعيه. كان شخص يسأل وتشعر السؤال شخصي ما هو سؤال عام تبتعد حتى يكون في السر بين السائل ومن يجيبه. وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هتك سترك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينفرد بغير يسأل. نعود إلى موضوعنا أيضا. قال عبد الله بن حذافة ردا على أمه والله لو ألحقني لعبد أسود للحقته. وروى ابن جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال خطيبا فقال سلوني نحو ما تقدم وزاد. فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا إلى آخره، وزاد وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنه، فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار نحو ما مر وفيه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب، وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا.
كنا ذكرنا قصة أعتقد في المدة لما تكلمنا على الفطران الذي يؤخر زيارته إلى بعد العصر، بالمثال الرجل الذي كان يتجر بألواح من إيه؟ من الثلج، قوالب من الثلج دي بضاعة بتاعته، فإذا لم يستطع أن يبيعها حتى ذكر العصر وانفض الناس ورجعوا ما في ناس يشترون، كم تكون خسارته عظيمة لأن خسر الربح وخسر رأس المال، لأن رأس ماله إيه؟ سيكون ماء. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر، حتى حصلت واقعة في يوم من الأيام كان في السوق بعد العصر، فتاجر من كان رجل كان يبيع الثلج المجمد قوالب الثلج هذه، يحمل قوالب الثلج ويجري في الشوارع أو في السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، لأن هذا الثلج إذا ذاب وصار ماء هل تستطيع بيعه؟ فرأس المال نفسه بيذوب. فنفس الشيء فقال إن هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني العصر رأس مال الإنسان هو الوقت، فإذا ضاع منك الوقت فخسرت الربح وخسرت أيضا نفس رأس المال إذا ضاع عمرك. الشاهد هذا استطراد فقط لمجرد التخفيف بسبب صعوبة الآية من بعد الصلاة أي صلاة العصر. أول شيء بسبب تخصيص صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، خلاص خذ السوق والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاة العصر. أيضا هو وقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار، سيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما هو معروف في صلاة العصر وصلاة إيه؟ وفي صلاة الفجر. واجتماع طائفتي الملائكة، طائفة الملائكة حينما يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار فيه تكثير للشهود منهم على صدقه أو كذبه، معناه أن الشهود ستكثر من البني آدم لأن الناس متفرغة الآن ما في سوق، أمر آخر ملائكة الليل وملائكة النهار موجودة شاهدة على هذا الذي يحلف، إن حلف كاذبا أو حلف صادقا هذا فيه تكثير للشهود عليه من الناس ومن الملائكة، فلعل هذا هو الحكمة في تخصيص صلاة العصر. وطبعا هذا غير متوفر في صلاة الفجر، صلاة الفجر الناس تعود إلى بيوتها وممكن ما يجتمع وجود ملائكة الليل والنهار لكن الناس يكونون قد تفرقوا في المساجد الأخرى الله أعلم، فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري، الزهري قال في تفسير الآية من بعد الصلاة قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت، أي صلاة من الصلوات الخمس، وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يشترط أن تكون صلاة العصر، لأن الإنسان إذا صلى الصلاة تدعو إلى الخير يعني وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة تنهى عن أن يكذب في حلفه، فهي داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجنس، إما للعهد العهد الذهني، طب إذا قلنا إنها للعهد إيه هو بقى؟ صلاة العصر زي إيه؟ فعصى فرعون الرسول، فمعروف من هو الرسول؟ موسى عليه السلام، وعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك الصلاة إذا قلنا للعهد هي الصلاة المعهودة عندكم وهي صلاة العصر التي تحلفون بعدها، أو للجن من بعد الصلاة يعني أي صلاة تشمل كل يعني صلاة على قول الزهري يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيقسمان أي يحلفان بالله إن ارتبتم أي إن شككتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من تركة الميت قوله تعالى لا نشتري به ثمنا جواب للقسم يعني والله لا نشتري به ثمنا أي يقولان لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله أي من حرمته عرضا من الدنيا أن نهتكها ونزيلها بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولو كان أي لو كان من نقسم له ونشهد عليه المدلول عليه الفحوى الكلام ذا قربى أي قريبا منا ولو كان يعني الاسم كان ولو كان هو ذا قربى يعني من نقسم له ونشهد عليه فالمدلول عليه الفحوى الكلام تدل عليه ذا قربى أي قريبا منا تأكيد لتبرؤهم من الحلف كاذبا ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك يعني لو كان قريبا ما كنا نفعل هذا فكيف لو لم يكن قريبا لنا فهو أبعد من أن نشتري به ثمن ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها إنا إذا لمن الآثمين إنا إذا يعني إنا إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المستقرين في الإثم ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر أي إن اطلع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوصيين استحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما فآخران يقومان مقامهما يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثرا على خيانتهما أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما فإن عثر على أنهما استحقا إثما يعني هذان اللذان حلفا إن اطلع بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غلول من المال أو زعم مثلا أن هذا المال قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا فآخران يقومان مقامهما يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يقوم مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما تأيديهما إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما لأن زعم أن هذا الرجل مثلا وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو هو من حقنا فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان يعني إيه؟ يعني من ورثة أخران من ورثة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة أي اليمين فالأوليان فاعل استحق ومفعول استحق محذوف قدره بعضهم وصيتهما فقدره ابن عطية ما لهم وتركتهم وقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة لأنها حقهما ويظهروا بهما كذب الكاذبين وقرئ على البناء للمفعول أي من الذين استحق عليهم الإثم أي جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف يعني إيه فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، كأنه قيل ومن هما، من هما هذان الأقران؟ فيأتي الجواب الأوليان، الأوليان أو هو بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. وقد زوج ارتفاعه باستحق على حذف المضاف، أي استحق عليهم ندب أو استحق عليهم ندب الأوليين منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفة للذين، مجرور أو منصوب على المتن، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها، لأنه هؤلاء يكونان من أقرباء الميت. وقرئ الأوليين على التثنية وانتصابه على المتن، أفاده أبو السعود. وقرئ الأولين تثنية أول نصبا على ما ذكر كما في البيضاوي. وفي الحقيقة كلام كثير أيضا في الأعراب، نستطر على هذا القدر في الأعراب. لا شهادتنا أحق من شهادتهما، لا شهادتنا أحق يعني بالقبول من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خان وكذب فيما ادعيا من الاستحقاق أحق. لا مش لقولنا بقى، لقولنا يعني نيجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل ده في السفر وزعموا أن هذا المال الذي كان معه هو لهما هو أو أعطاهما إياه، واضح، أو أوصى به إليهما، أي نوع من الخيانة أو الغلول، يؤتى بهذين الرجلين بعد صلاة العصر ويحلفان على هذه الوصية. فإن عثر على أنه استحق إثما، بان أنه استحق إثما بخيانة أو غلول، وجاء أقارب الميت وقالوا إثنان من أوليان، يعني أولى وأقرب الميت، إثنان من أقارب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة، ويقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما، يعني لقولنا لا شهادتنا، يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتهما. قولنا إيه بقى؟ لا شهادتنا يعني على هذين بأنهما خانا وكذبا، هذا المعنى لا شهادتنا المقصود. لقولنا إن هذين رجلين قد كذبا وخانا فيما ادعيا من الاستحقاق، هذا القول منا أحق من شهادتهما المتقدمة، لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم، وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق فيها أو فيما قلنا فيهما من الخيانة، لا نتهمهما جزافا. إنا إذا لمن الظالمين، إنا إذا يعني إن اعتدينا لمن الظالمين، أي أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. سنكون ظالمين أن نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء، أو من الواضعين الحق في غير موضعه. ومعنى الآية الكريمة أن الرجل إذا عرضه الوفاة في السفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجدهما فرجلين من أهل الكتاب، يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا، فإذا قدم بتركته، إذا قدم بتركته لأهل بقى في البلد، فإن صدقهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم، الورثة يكون فعلا صادقين، الرجل فعلا كان معاه كذا ألف جنيه مثلا أو ذهب كذا، فعلا هذا هو المال الذي كان معه، ويقبل الورثة قول هذين الشاهدين، فإذا قدم بتركته، فإن صدقهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا، وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. لكن هل حلف؟ لم يحتج حتى الآن إلى تحليف، هكذا التسلسل. أنا أعيد العبارة أن هذا كلام خلاصة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، يعني معي مال كذا أعطوه لفلان أو الوصية كذا إلى آخره، فإن لم يجدهما، لم يجد مسلمين، فرجلين من أهل الكتاب، يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فإذا قدم بتركته، فإن صدقهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا، يخلى سبيلهم. وإن اتهموهما، إن طعن الورثة في هذين الرجلين، وإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان، فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا، فإن اطلع الأوليان الأقربان من الميت يعني الورثة، على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخرها، قال: برئ الناس منها غيري وغيري عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتى الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام، كان الاثنين نصارى، أخذنا ذلك الجام الفضة يعني، فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا. وفقدوا الجام، فقدوا الجام، قالوا يعني أعطوهم ما بقي بعد ما استهلكوا من المال، ما استهلكوه الباقي دفعوه إلى أهله ولم يذكر شيئا عن الجام. فطبعا أهله كانوا يعرفون أن هذا الجام أعظم ما يملك، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل دينه، فحلف، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص رجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. هكذا رواه الترمذي وابن جرير عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف، فأنزل الله هذه الآية: فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف. هذان إيه؟ الاثنين هم الإيه؟ الأوليان. فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم تكلم الترمذي على إسناده، يعني نفس القصة تقريبا، والحديث يعني أصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجام هو الإناء، جام من فضة، وتخويصه أن يجعل عليه صفائح من ذهب كخوص النخل. ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير بإسنادين صحيحين وأبو داود بإسناد رجال وثقات عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الصلاة بدقوقا، بل اسمها دقوقا، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره، وقدم الكوفة بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما، يعني قوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام، يعني هذه الحادثة لم تتكرر بعد وفاة الرسول عليه السلام منذ حادثة إيه؟ قصة تميم وعدي بن بداء. ثم قال عز وجل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، الله لا يهدي القوم الفاسقين. بيّن عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله ذلك، ذلك الحكم المذكور فيما سبق أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة
على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. ذلك يعني هذا التشريع، لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا من أهل الكتاب يعلمان أنهما إذا بدل أو غير ثم اعترض الأوليان اللي هم الأقرب للميت على ما فعل واتهمهما، فسيرد الحق وينتزع منهما إلى هذين الأوليين أو إلى الورثة. وإذا عرفوا ذلك فإن ذلك أدنى يكون دافعا لهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو الوجه بمعنى الذات والحقيقة يعني على حقيقتها. قال أبو السعود: وهذه كما ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور. ذلك يعني ذلك التغليظ التحليف، ويكون بعد صلاة العصر كي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس ويقسمان بالله ما غيرنا ولا بدلنا إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورثة، معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام، كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أو يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب، واسمعوا أي ما تؤمرون به سماع قبول. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم، يعني لا يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام: الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه، لأنه تعالى قال حين الوصية أي وقت أن تحق الوصية وتلزم. إذن تجب الوصية إذا ظهرت أمارات الموت، يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويشهد على الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم: دل قوله تعالى اثنان ذوي عدل منكم على أن الحكم شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان، وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا، فلقوله تعالى في النور: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: إنه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المردودة ولا بأيمان القسامة ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه. والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا، فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطله، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تقصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى: وآخران أو آخران من غيركم، دلالة على صحة شهادة الذمي على المسلم عموما، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع، يعني تصح شهادة الذمي على المسلم، هذا يؤخذ من الآية أو آخران من غيركم، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. قال بعض المفسرين: ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نسخت، وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزعي وشريح والراضي بالله وجده الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة، وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ، وقال طاووس والحسن والهادي إنه ثابت. يقول القاسمي: أقول لم يأتي من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: أمر تعالى في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار، والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، ليس في سورة المائدة منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن تفسر إيه من غيركم يعني من غير قبيلتكم، ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده. طبعا في قوله تعالى من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ في أنواع كثيرة زمانية أو مكانية، فيغلظ اليمين من ناحية الزمان يغلظ عن طريق الزمان بأن يكون بعد العصر، أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام. ولذلك ورد في بعض الأثار تغليظ الحلف بين الركن والمقام، حتى في الحديث أيضا يبايع الرجل بين الركن والمقام لتوثيق العقود لشدة حرمة المكان وهو مكة المكرمة ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الأسود يعني ومقام إبراهيم عليه السلام، حتى إن هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الآن مثلث الواصل بين الركن اليماني وبين حجر الأسود وبين زمزم، هذا المثلث يسمى الإيه؟ الحطيم. الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه. الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا نوع من التغليظ، أضافه أشياء كما ترون، قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة، أما في المكان ففي المدينة عندنا المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وبغيرهما بالمسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفصل. قالوا وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكم إلا في ذلك الوقت. قال بعض الزيدية هل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أيضا من الأشياء التي أحدثت في تغليظ الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليظ في هذا الحلف. قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة المختار التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين المرتضى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال والمختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي الفرس في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على أن أقسم بالله يمين وليست أقسم فقط، كلمة أقسم وفقط دون أن يقول بالله لا تكون يمينا، لكن إذا أراد أن يقسم فيقول أقسم بالله لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال السيوطي تخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة الإيه؟ الأوليان لخصوص الواقعة التي نزلت لها، ثم ساق رواية البخاري السابقة أيوة وللإشارة إلى اكتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضا وإن كان فيهم كثرة، ممكن يكون ورثة كثيرون لكن الذي الحديث التي وقعت فيها ذكر اثنين. ثم يقول القاسمي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريبة، قال مكي في كتابه المسمى بالكشف هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له النتاج من في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بيقول 30 ورقة بس، فبيعترض على كلمة أن ممكن يجمع تفسيرها في إيه؟ في 30 ورقة، فبيعترض عليه الإمام ابن عطية. ما كنية ابن عطية؟ لا كنية أبو إيه؟ أصل دي مهمة لأن ابن عطية هو واحد مشهور جدا، ولكن الناس تجهل أن هو نفس ابن عطية، أبو محمد عبد الحق إمام جليل جدا من أئمة المغرب، الإمام أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية. فابن عطية بيعلق على كلام مكي حينما قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، فقال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها،
يعني ليس عنده من الخصوبة العلمية ما يزيد على 30، فهي تحتمل أكثر من ذلك. وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى، يعني كتاب مكي. قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. أقول القصدي هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها عن التشكيك فيها والتكلف لإدخالها تحت القواعد والتمحل لتأويلها، فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. كنا نود أن نختم بهذه الخاتمة الحسنة، لكن حتى نكمل تلاوة تفسير الجليل نختم بما قاله السيوطي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، خبر بمعنى الأمر، شهادة يعني ليشهد، وإضافة شهادة لبين على الاتساع، يعني شهادة بينكم، إذ الأصل فيه شهادة ما بينكم، أي فرض عليكم أن يشهد الوصية بينكم اثنان، فحذف المفعول به وأضيفت الشهادة إلى الظرف، وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على السعة. ومنه قوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك، يعني إيه أصلها؟ هذا فراق ما بيني وبينك، وحين بدل من إذا، أو ظرف لحضرة، إذا حضر أحدكم الموت. قوله تعالى: أو آخران من غيركم أي غير ملتكم، إن أنتم ضربتم سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما توقفونهما، صفة آخران، توقفونهما الجملة هنا صفة لكلمة إيه؟ آخران من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم إن شككتم فيهما. ولذلك احنا قلنا في الكلام ايه؟ ان ما حصل شك والورثة اقروا ما في احتياج للايه؟ للحلف. لكن متى يحتاج لحلف؟ ان ارتبتم، ان الورثة شكوا في هذين الرجلين، ان ارتبتم شككتم فيهما، فتحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم ويقولان لا نشتري به، الهاء تعود الى لفظ الجلالة، الى الله سبحانه وتعالى، لا نشتري به اي بالله الذي نحلف باسمه، لا نشتري به ثمنا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله، أي لأجل الدنيا، ولو كان ذا قربى، ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربى، يعني ذا قرابة منا، قلنا قبل كده إذا كان هذا في القريب فكيف البعيد، ولا نكتب شهادة الله أي التي أمرنا بها، إنا إذا إن كتبناها لمن الآثمين، فإن عثر اطلع بعد حالتهما على أنهما استحقا إثما أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت كما سيأتي، أو أنه وصى لهما به، يعني كما في القصة التي ذكرناها ما أتوا أبدا على ذكر الجام، وإنما أتوا بما تبقى من ثمنه أو من المبلغ، يعني فالورثة قالوا لا نحن نشك فيهما ونرتاب لأنه كان معه كذا وكذا، ففتشوا مثلا فوجدوا الحاكم مثلا وجد عندهما في البيت نفس هذا الشيء الذي كان مع الميت وهم لم يذكره وهكذا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فعلا يوجب الإثم كما ذكر، فآخران يقومان مقامهما يعني في توجيه اليمين عليهما من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم أي الوصية وهم الورثة، ويبدل من آخران الأوليان، فآخران يقومان مقامهما الأوليان، آخران هم الأوليان يعني الأوليان بالميت يعني الأقربان إليه، وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من اللذين فتبقى الأولين، فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين، يحلفان بالله أنهما خانا ويقولان لشهادتنا يعني لا يميننا أحق أي أصدق من شهادتهما أي يمينيهما، وما اعتدينا ما تجاوزنا الحق في اليمين، إن إذا لمن الظالمين، المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم
إن فقدهم لسفر ونحوه، فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زاعما أن الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره. فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه، والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين، وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكما ترون الإمام القاسمي رحمه الله بيّن أن لا نسخ في الآية لأنها من سورة المائدة وليست المائدة منسوخة لأنها من أواخر المنازل. واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة مع أنه يصح الحلف من واحد وأكثر لخصوص الواقعة التي نزلت لها، وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما أي إناء من فضة مخوصا بالذهب يعني منقوشا بالذهب، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، وجدوه متداول في الأسواق أو موجود في مكان عند واحد، من أين جئتم به؟ قالوا اشتريناه من تميم وعدي. فنزلت الآية الثانية اللي هي إيه؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا، وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم هو المطلب بن أبي وداع فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فمرض السهمي فأوصى إليهما أي إلى تميم وعدي وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام ودفع إلى أهله ما بقي. يقول تعالى ذلك أي ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا أي الشهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو يكون أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم عن الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفضحون ويغرمون. فلا يكذبوا واتقوا الله أي بترك الخيانة والكذب، واسمعوا يعني ما تؤمرون به سماع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسدين الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير. فهذا هو خلاصة الكلام في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.